بعد أن بيّن الكتاب مميزات الجهاديين ووضح شرط استدامة النصر والعناية الإلهية، ها هو يبين أهمية التمسك بالولاية واتباعها، فيقول:
إن الناس متى ما كانوا مرتبطين ومتمسكين بولاية الفقيه النائب عن إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنهم سوف يأمنون نزول أنواع كثيرة من الابتلاءات والعقوبات. فعلى سبيل المثال، فلننظر إلى العراق، فرغم أنه بلد مسلم والشيعة فيه كثر، فلو عدنا إلى الماضي قليلا في زمان الإمام آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره، وعندما بدأ حركته في العراق كانت ظروف حركته أفضل من ظروف قيام الإمام الخميني قدس سره في إيران. ففي البداية كانت كل عشائر العراق مطيعة للسيد الحكيم، لكن نتيجة لغلبة الشهوات وحب الدنيا وصل الأمر إلى حد جعل السيد الحكيم يتوجه بنفسه من النجف إلى بغداد لدعوة العشائر المسلمة إلى القتال والمقاومة، لكنهم لم يستجيبوا لدعوته ولم يطيعوه. ولعل هذا التخاذل من الناس كان مورد انزعاج السيد الشديد وغصته التي أثرت فيما بعد على صحته وأدت إلى وفاته قدس سره. وبالمحصلة، فإن عدم إطاعة مثل هذا الأمر من نائب إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هو السبب في رزح العراق اليوم تحت هذا الوضع السيء. ومن هنا نعلم أن الولاية هي الحبل المتين بين الله تعالى والأمة، وإذا ما وفى الناس بعهدهم الذي قطعوه مع الله تعالى والأولياء، فإن الله سوف يتجاوز عن هفواتهم وزلاتهم وينجيهم من ابتلاءات عديدة. وأما فيما لو خان هؤلاء العهد وقطعوا تلك الرابطة، فإنهم لن يأمنوا مكر الله، ويجب ألا يغتروا بنصر ومدد إلهي سابق ويظنوا بأن الابتلاءات لن تصيبهم من جديد. ومن هنا أيضا، ومن باب الحفاظ على الإسلام، على الإنسان المؤمن أن يجعل المستقبل نصب عينيه ويحتاط من الشبهات والانحرافات، وبالأخص تلك الآتية من بعض الذين يستخدمون حرية التعبير من أجل تسويغ الانحرافات. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي آية أخرى يخاطب الله تعالى نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالله تعالى هنا يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الجلوس في الأماكن التي توجه فيها الإهانات للدين ويستهزأ فيها بالمقدسات، وهو خطاب عام لكل المؤمنين، يحرم عليهم الاشتراك في أي تجمع أو مجلس يقوم بالاستهزاء بالدين وتوهن فيه مقدسات الإسلام، ويأمرهم بالابتعاد عن المجالس التي تطرح فيها الشبهات على الدين، لأن مثل تلك المجالس ليست بمجالس المؤمنين ولا تليق بهم. أضف إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتوفر الشخص القادر على رد تلك الشبهات والإجابة عنها، خصوصاً فيما لو طرحت هذه الشبهات في قوالب مخادعة وماكرة وعرضت على الموجودين الذين لا ميزان لديهم لتشخيص الحق من الباطل. لذلك يحرم الله تعالى على المؤمنين الحضور في مثل تلك المجالس، لأن النتيجة الطبيعية لذلك الجلوس والاستماع هو إيجاد الترديد والشك في عقائد المسلمين، ما يفتح الطريق للشياطين كي تسلب روح الإيمان من قلوبهم وتستبدله بالنفاق، وشيئا فشيئا سوف يتبدل هؤلاء الأشخاص إلى أناس مسلمين ظاهرا بينما قلوبهم خالية من الإيمان باطنا.
والآن دعونا نستمع إلى مفهوم التعبئة على ضوء نهج البلاغة كما يوضحها الكتاب، إذ يقول:
يذكر الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة صفات رجال الله تعالى الذين كانوا بمثابة التعبويين المجاهدين في صدر الإسلام، فيعدد صفاتهم وخصائصهم التي يمكن أن تشكل اليوم مشعلا للهداية لكل الباحثين عن الحق ونورا للهاربين من ظلمات الضياع والحيرة. لقد كان أمير المؤمنين عليه السلام بنفسه أفضل نموذج للتعبويين الجهاديين الذين تربوا في مدرسة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الإمام القائد الخامنئي دام ظله: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل قدوة لكل التعبويين اليوم. لو كان الإنجاز الوحيد للثورة العظيمة التي قام بها الإمام الخميني قدس سره تربية هؤلاء الشباب التعبويين والمجاهدين فقط لكان إنجازاً عظيماً ومشرفاً. وفي هذا الصدد يقول الإمام القائد دام ظله: فتح الفتوح الذي أنجزه الإمام الخميني قدس سره كان صناعة شباب مؤمن مخلص طاهر صادق لا يعبأ بالشهوات، قلوبهم متوجهة فقط نحو الله تعالى. لقد كانت بيانات الإمام الخميني قدس سره وخطبه ذات تأثير عجيب في قلوب التعبويين، إذ إنهم عندما كانوا يحضرون للقاء الإمام الخميني قدس سره كنت ترى مشهداً عجيباً من البكاء والدموع التي تجري، خاصة عندما قال الإمام قدس سره: يا ليتني أنا أيضاً كنت واحداً من أفراد الحرس. لقد كانت هذه الدموع تخرج من قلوب طاهرة وبحماس وشوق لا يوصفان، كانت قلوبهم مشدودة ومرتبطة بالإمام الخميني قدس سره، وتلك الدموع الصادقة والقلوب المحبة للولي الفقيه كانت تعطيهم القوة والطاقة وتشحنهم بحماس وإيمان إلى مدة طويلة. وقد تجلى أوج هذه العلاقة بين الإمام الخميني قدس سره وبين هؤلاء التعبويين المجاهدين عندما قبل الإمام سواعد هؤلاء التعبويين وقبضاتهم. وبناء على ما تقدم سوف نستعرض في هذا الفصل أهم تلك الخصائص والمميزات لمجاهدي صدر الإسلام التي نستفيد منها لنطل على واقع المجاهدين التعبويين اليوم التي وردت في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة 187 التي يقول في مطلعها: ألا بأبي وأمي هم من عدة أسماؤهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة.